السلام عليكم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بعد انقطاع طويل لأمور الامتحانات وظروف أخرى. قبل أن أبدأ في تقديم كتاب وكاتب هذه الحلقة، استسمحكم في مقدمة أتمنى أن يتسع صدركم لها. خلال الشهرين الماضيين شاهدنا على البث المباشر إبادات عرقية تجري في حق أهلنا في غزة، تزامنت مع انتهاكات مروعة تعرض لها إخواننا في السودان، وتزامن أيضا مع انتهاكات وإبادات عرقية أخرى تحدث لشعوب في إفريقيا تحديدا في الكونغو. هذه الانتهاكات وما قابلها من وقاحة سافرة من النظام العالمي والمؤسسات السياسية الرسمية وبرود مخجل في رؤية هذه الدماء وغض الطرف عنها، فتحت أعين الكثيرين منا على سؤال تكرر كثيرا الفترة الماضية، وهو أين الإنسانية؟ بل ربما ذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك وقال أن الإنسانية الغربية سقطت وأنها هشة ومزيفة كما اتضح. يعني استوقفني تصريح أدلبي وزير الدفاع الصهيوني في مطلع الحرب الأخيرة قبيل قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، عندما قال أننا نحارب بالنص حيوانات بشرية وسنتصرف وفقا لذلك. بعد ذلك ربما بيوم أو يومين أدلى أحد الوجوه الصاعدة بقوة في تيار ما يعرف باليمين الجديد، وهو المدعو مات وولش، بتصريح على حسابه على تويتر قال فيه أن الاستعمار كان بالأساس أداة تحضر، وأن لولا الاستعمار لظل الكثير من أجزاء العالم في العصر الحجري، وخطب متابعيه ألا يقتنعوا بالدعاية اليسارية التي تشيطن الاستعمار وتتحدث عن ما يعرف بإزالة الاستعمار أو ما يعرف بالأوساط الأكاديمية بديكولونيزيشن. مات وولش مشهور في الأوساط العربية نظرا لموقفه المناهض مما يعرف بأجندة الحريات اليسارية وبالتحديد الحريات الجنسية، ولذلك تصريحه صدم الكثيرين. ولكن ذكرني تصريحه ان انا يعني في مطلع هذا العام انا طلعت كتاب بشرة سوداء أقنعة بيضاء لفرانس فانون، وتذكرت ان مقدمة فرانس فانون لكتابه في صفحتها الاولى حملت اقتباس من كتاب اخر، هذا الاقتباس كان يتحدث عن كيف يحول استعمار الشعوب المستعمرة الى شعوب ذليلة محاصرة بالخوف وبالدونية وما الى ذلك من المعوقات. لم يكن هذا الكتاب سوى كتاب خطاب عن الاستعمار، والمؤلف بالطبع كان إيمي سيزير، فتنمى فضولي أن أنا أطالع كتاب إيمي سيزير، ولم أعرف أن هذا الرجل كتب هذه الأطروحة معتمدا على تفنيد فكرة الإنسانية الغربية وتفنيد فرية أن الاستعمار كان أداة للتحضر. قبل أن نتطرق إلى الكتاب نعرف بكاتبه، وهو طبعا غني عن التعريف. إيمي سيزير هو شاعر وسياسي من مواليد جزر المارتينيك عام 1913 عندما كانت هذه الجزر في عهدة الاحتلال الفرنسي. يعتبر إيمي سيزير أحد أهم مؤسسي ما يعرف بحركة الزنوجة. الزنوجة هي الترجمة العربية الأكثر رواجا لكلمة لانجريتود، وهو اتجاه صكه أو مصطلح صكه واعتمده إيمي سيزير وصار معروفا بعده في وصف موجة الأدب الفرانكفوني التي عانت بالثقافة وبمشاكل المجتمعات السمراء، وخرجت بالأدب الفرانكفوني خارج أطر الأدب الفرنسي التقليدي في القرن العشرين. وعلى الصعيد السياسي كان سيزير يساري التوجه، تعددت إسهاماته السياسية، نذكر منها تأسيسه للحزب التقدمي في المارتينيك، كما أنه شغل منصب عمدة مدينة فوردوفانس وهي عاصمة جزر المارتينيك، ومثل بلاده في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل الاستقلال. يعتبر كتاب خطاب عن الاستعمار لسيزير أحد أهم النصوص التي ربما فتحت الباب لدراسات نقد الاستعمار وكتابات ما بعد الاستعمار. شخصيا قرأت الكتاب باللغة الإنجليزية، ولكن مؤخرا علمت أنه قد صدرت له ترجمة عربية عن دار الفرابي عام 2013. يبدأ سيزير كتابه بجملة تشبه البيان التأسيسي، بيقول فيها أن الحضارة التي تعجز عن حل المشاكل التي تسببت فيها هي حضارة متحللة ومنحطة بالأساس. ثم بيصرح بالنقد إلى الحضارة الأوروبية وبيقول أنها بلغت درجة من الانحلال الأخلاقي والروحاني تجعلها غير قابلة للإنقاذ. بيرصد سيزير في بداية الكتاب الادعاء القائل بأن الاستعمار ارتبط دائما بنشر الحضارة، وأن لولا الاستعمار لما انتقلت قيم التقدم والرقي من شعوب أوروبا إلى الشعوب الأخرى الملونة. هيتوقف سيزير عند هذا الادعاء، وهيقدم تحليل إلى بنية الاستعمار في وجهة نظره وحقيقة ما نقله الاستعمار إلى الدول والشعوب الأخرى. عناصر الاستعمار الأساسية في رأي سيزير هي القرصان والمنقب عن الذهب وصاحب السفينة والتاجر. لم تكن دوافع الاستعمار نشر العدالة أو إقامة دولة القانون أو نشر القيم الروحانية المثلى من وجهة نظره، وإنما كانت بالأساس دوافع اقتصادية خلقتها المنافسة الحامية على كل مستويات العالم بين اقتصاديات النظام الرأسمالي. بيقول إيمي سيزير إن كل غزاة وقراصنة استكشاف العالم الجديد لم يروى عنهم أبدا إيمانهم بأنهم غزوا وقتلوا ونهبوا من أجل نظام أسمى وقيم أعلى. وهو يدعي أن هذا التفسير هو تفسير حديث لمن يوصفهم بمبرر الاستعمار. يرجع سيزير هذا التبرير إلى النظرة المسيحية بأن المسيحية تعني الحضارة والوثنية تعني بالضرورة الهمجية والتخلف. يرى سيزير أن الاستعمار والحضارة بينهما بون شاسع، وأن الاستعمار لم يقدم في حقيقة الأمر للشعوب المستعمرة أي قيم حضارية. فبينما كان المستعمر في بلاده يكتشف العلم ويطور تكنولوجيات، كان في البلاد المستعمرة لا يستعمل إلا الأسلحة والنهب والسرقة والقتل. حتى عندما قرر الاستعمار فتح مدارس وربما مؤسسات تعليمية في مستعمراته، لم يكن ذلك من باب نشر العلم، وإنما من أجل تخريج مجموعة من صغار الموظفين والكتبة التي قد تسهل على المستعمر إدارة أعماله. بل كذلك فكرة مد خطوط السكك الحديدية وتحسين وسائل المواصلات لم تعني في هدفها برفع وتحسين معيشة الشعوب المستعمرة، بل تسهيل استعمارهم واستغلالهم، وبشكل مختصر تسهيل أعمال المستعمر وتنمية مصادر ربحه وتحقيقه لمصالحه. وعندما نحاول عقد مقاربة للاستعمار الذي رصده سيزير ولفكرة الكيان الصهيوني، نجد أن الكيان الصهيوني ينظر إليه في العالم أنه واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والمكان الوحيد الذي تجد فيه مؤسسات بحثية وعلمية وتقدمية كبيرة مقارنة بجيرانه. ولكن في واقع الأمر ما نشاهده نحن جيرانه منه ليس المؤسسات البحثية ولا الديمقراطية ولا أي شيء من هذا القبيل. نحن لا نشاهد سوى السلاح والفتك والسلب والنهب وكل الموبقات، فيما يعد مقاربة لما رأى سيزير عن الاستعمار في عصره وما نرى هذه الأيام على شاشة التلفزيون بالبث المباشر. السؤال الأهم عند إيمي سيزير هو كيف جرد الاستعمار المستعمرين من تحضرهم وإنسانيتهم؟ كيف انحطت مجتمعات أوروبا وتقبلت القتل والتنكيل بالشعوب الملونة؟ هذه الممارسات الدموية التي لوثت بوجهة نظر سيزير ضمائرهم حتى ظهر بينهم من طبق نفس ذات الممارسات عليه، ولم يكن هذا سوى هتلر والنازية. يرى سيزير أن هتلر هو النتيجة الحتمية للبنية الاقتصادية والفلسفية والأخلاقية لحضارة أوروبا. يرى أن النازية ليست بجسد غريب أو انحراف شاذ، وإنما هي مرادف للإنسانية الحديثة المزيفة التي لا تعني سوى بحقوق الرجل الأبيض، ولن تمانع من حدوث النازية بحق السود وغيرهم من الملونين. توقفت بشكل شخصي طويلا عند مصطلح الإنسانية المزيفة الذي صكه سيزير ووصفها بأنها هشة وعنصرية. وجدت التوصيف لهذا المصطلح بليغ ومهم عندما نتأمل الحرب على العراق والحرب على غزة، لأن هو تقريبا نفس اللي احنا بنشوفه هذه الأيام. بيحاول سيزير في الجزء التالي من الكتاب أن يفسر ويوضح ويبرهن على فكرته بأن هتلر هو النتيجة الحتمية للاستعمار والحضارة الأوروبية. بيقتبس سيزير من هتلر اقتباس بيقول فيه إننا لا نتطلع إلى المساواة بين الناس ولكن إلى الهيمنة، وإن بلاد الشعوب الأجنبية والأعراق الأجنبية لابد أن تعود مرة أخرى إلى مصف الخدم والعمال في الحقول والمصانع. إن السؤال الذي نهتم به ليس إزالة طرق وأسباب اللامساواة بين الناس، ولكن تعزيز هذه الأسباب ووضعها في إطار قانوني. طبعا هذا الاقتباس عن هتلر في رأيي ربما يكون خير تعبير عن الوجه الصريح والسافر للسياسة الغربية تجاه ما يحدث في الكونغو وفي السودان وفي غزة وفي دول كثيرة. إلا أن سيزير خدعنا بهذا الاقتباس، والخدعة في أن من قال هذا الاقتباس لم يكن هتلر، وإنما فيلسوف فرنسي اسمه إرنست رينان، عاش في القرن 19 وله كتاب مشهور بعنوان الإصلاح والأخلاق. يرفق سيزير هذا الاقتباس بمقطع أطول من هذا الكتاب، يشرح فيه الفيلسوف رينان وجهة نظره بأن إعادة تأهيل الشعوب الدنيا بواسطة الشعوب الأعلى هو المسار الإلهي أو القدري للأشياء. ثم استدرت فيلسوفنا رينان في شرح ميل مواطني أوروبا إلى الغزو والقتال واكتشاف الجديد ومعرفة أسباب الكون، بينما الشعوب الأخرى التي تعيش خارج أوروبا تميل إلى العمل وإلى الاستكانة وإلى المهن التي ليس فيها أي شيء من الاستكشاف وسمات الإقدام كالفلاحة وغيره. وبالتالي من وجهة نظر رينان فإن الاستعمار يتيح لكلا النوعين من البشر ما هو ميسر له، حياة العمل والكد التي يضيق بها الأوروبي في بلاده سيفرح بها الصيني والإفريقي وغيره. هذا الكتاب صدر منذ قرن ونصف، ولكن اسمحوا لي في سؤال، هل تجاوزت السياسة العالمية حاليا هذه التنظيرات؟ نعود إلى سيزير مرة أخرى، والذي يعطف على اقتباسات رينان باقتباسات أخرى. قدمت تفسيرات ومبررات للاستعمار مرتكزة على أسباب جغرافية، فمن الناس من قال أن الحضارة وبذورها تبتعد دوما عن المناخ الاستوائي، وبالتالي لن نجد حضارة بالقرب من خط الاستواء ولكن سنجدها كلما ابتعدنا عن خط الاستواء. هناك أيضا من فسر الاستعمار بأنه سلوك ضروري، لأن من الخطأ أن نترك ثروات العالم ومقدرات التقدم بأيدي مجموعة من الشعوب ضعيفة الهمة قليلة الكفاءة، وبالتالي يحق للغربي أن يسيطر ويخضع هذه الشعوب من أجل الخير الجامع. ومن ضمن كل هذه المقتبسات أحب أقف عند الاقتباس الأهم في وجهة نظري، وهو الاقتباس الذي اعتمد على التحليل النفسي للشعوب المستعمرة، وهنا يأتي ذكر المحلل النفسي الفرنسي أوكتاف مانوني. أوكتاف مانوني يحضر بكثافة في كتابات سيزير وكذلك كتابات فرانس فانون، والسبب أن هذا المحلل النفسي له مؤلف معنون بعلم نفس الاستعمار، خرج فيه مانوني بمصطلح جديد سماه Dependency Complex، أو مجازا نترجمه إلى مركب الاعتمادية. وادعى فيه مانوني أنه درس سلوك شعب مدغشقر تحت الاستعمار الفرنسي، وخلص مسيو مانوني كما يشير إليه دايما سيزير وفرانس فانون إلى فكرة أن هناك فرق واضح بين المواطن الأوروبي والمواطن في مدغشقر، والسبب أن المواطن الأوروبي لديه سمات مميزة، وأنه دايما يطمح إلى الاستقلال عن العائلة والخروج من كنف عائلته والسعي إلى استكشاف العالم والسيطرة عليه، بينما المواطن في مدغشقر مصاب بعصاب يجعله لا يستطيع العيش سوى معتمدا على غيره، لا يستطيع مفارقة حضن أمه وأبيه، ولا يستطيع أن يحيا باستقامة إلا إذا كان محكوما من قبل الغربي المغامر المسيطر بطبعه طبقا لمسيو مانوني. يذهب فيلسوفنا مانوني إلى أبعد ما هو من ذلك، ويكتب أن الجرائم الدموية المزعومة التي ارتكبها الاستعمار في حق سكان مدغشقر إنما نتجت عن عصاب جمعي يدفع هؤلاء السكان إلى ميل عصابي إلى التضحية والاشتباك مع حكامهم بشكل لا يمكن تفسيره إلا أنه نتج عن عصاب، بل أنه يصف السلطات الفرنسية في تعاملها مع هذا التمرد في مدغشقر بأنها كانت متزنة، فلم تعاقب سوى قادة هذا التمرد وامتنعت عن التنكيل الشامل بسكان مدغشقر. بالطبع مانوني أشبع انتقادا على هذا الطرح السافر والعنصري في تبرير الاستعمار، ولكن سيزير يعني يركز على مانوني ويخلص من هذه الأمثلة والتفسيرات التي طرحها عن مبررات الاستعمار إلى أن الاستعمار لديه آلية ناجعة جدا في تشتيت الأنظار وخلخلة من يحاولون انتقاده. يخلق مبررات وجدليات كما نرى وهي وفرغة، تهدف لهدف واحد هو تشتيت النظر عن المشكلة الأصلية. تبدأ الناس بالحديث عن أسباب جغرافية، أسباب نفسية، أسباب تاريخية، ويتجاهلوا فكرة بسيطة هو أن هؤلاء الناس تم استرقاقهم ونهبهم وتشييئهم، بتعبير سيزير سينجيفيكيشن كما قال، ليصبحوا مجرد بضاعة أو شيء ما يستغله المستعمل لتحقيق ما يريد. فتم تشتيت نظر الناس عن انتقال الاستعمار بهذه التفسيرات عن النظر إلى عدالة وحجم الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الشعوب المستعمرة. ينبهنا سيزير إلى أن انتقال الاستعمار سيجلب علينا الكثير من العداوات، ليست فقط من المستعمر المباشر، ولكن سنكتسب عداوات فلاسفة مثل رينان، وأكاديميين مثل مانوني، ورجال دين، وإعلاميين، وصحفيين، وتجار. منظومة كبيرة جدا تشترك في شيء مهم، وهو أن كلهم منتفعين من وجود الاستعمار ومنظومته وقدرتهم على النهب والاستغلال عن طريق الاستعمار. مقاربة تانية ممكن تكون مغرية أن احنا نعملها مع ما قاله سيزير: الوضع الحالي في الحرب على غزة. شاهدنا ناس كتيرة محسوبة علينا ولكنها تهاجم استدعاء الاستعمار مرة أخرى لتفسير المشهد، بل تهاجم التعاطف، تشكك في رواياتنا، تشكك في انتقاداتنا، لا لشيء سوى لأنهم مستفيدين بشيء ما أو لآخر، أو على يعني أحسن الظنون يسعون للاستفادة يوما ما بهذا الموقف. في نهاية هذه الاقتباسات بيعود سيزير مرة أخرى إلى نظريته أن هتلر كان النهاية الحتمية والمنتج الحتمي للطبقة البرجوازية الأوروبية. بيقول إن هذه الاقتباسات تبرهن أن الاستعمار كان دوما يتحدث بلغة هتلر قبل أن يظهر هتلر. يستنتج أن كل الأمم المستعمرة تفسد وتنحط حتى يأتيها عقابها في صورة هتلر، وإن حيوانة المستعمرين جزء لا يتجزأ من عقلية الاستعمار، حتى تسنى للمستعمر استباحة ونهب والتحكم بمقدرات ومصائر من يستعمرهم، يحولهم إلى حيوانات، يحط من إنسانيتهم حتى تسنى لتبرير تصرفاته أمام نفسه قبل أي شخص آخر. وكما يرى سيزير هذه بداية فساد الضمير وانحلال الأخلاق التي تعاني منه أوروبا حتى يومه، وأظن حتى يومنا هذا. استوقفني اقتباس آخر ذكره سيزير في نهاية سلسلة الاقتباسات، وهو لفيلسوف فرنسي آخر، مش عارف حكاية فرنسا معنا الحقيقة، وهو أرتور دي جوبينو. هذا الرجل له مؤلف بعنوان The Inequalities of Human Races، قال فيه جملة اقتبسها سيزير وهي The only history is white، إن التاريخ الحقيقي هو التاريخ الأبيض. وعطف مرة أخرى أن الجنس الأبيض هو الجنس الأكثر سيادة وما إلى ذلك من أشياء أغلبنا سمع عنها وعرفها. ولكن هناك أيضا مقاربة أخرى تغري بالتأمل، وهي فكرة: هل ينظر النظام العالمي والمؤسسات السياسية العالمية للكيان الصهيوني على أنه الجزء الوحيد الأبيض وسط منطقة يقطنها هذه الشعوب الدنيا الهمج الذين لم ينتموا للحضارة والذين لا يستحقون أن تظلهم مظلة الإنسانية التي تعني بحقوق الطيور والحيوانات وما تشاءون؟ يعني أظن ممكن يكون سؤال وجيه. هذا الكتاب صدر لأول مرة سنة 1950، وصف عند صدوره بأنه كان إعلان حرب من سيزير على الحضارة الغربية، ويعد نص مهم وتأسيسي فيما يعرف بكتابات نقد الاستعمار. بعد ما انتهيت من قراءة هذا الكتاب تذكرت أن خلال العامين الماضيين كنت أشاهد من وقت ما لآخر تغريدات أو ربما كتابات فيها نقد أو ربما يصل إلى حد السخرية والتهكم على من يستدعون الاستعمار مرة أخرى إلى الساحة لتفسير أي شيء يحدث. وترتكز هذه الانتقادات على فكرة أن الاستعمار انتهى وأن الشعوب نالت استقلالها وما إلى ذلك. ولكن بعد الانتهاء من كتاب سيزير ومقاربته مع الواقع الحالي، أرى بشكل شخصي أن مهم أننا نفهم أن الاستعمار ليس مجرد حدث تاريخي، حرب حدثت وانهزم فيها من انهزم، انتصر من انتصر، لا. في رأيي الشخصي أن الاستعمار هو رؤية شاملة للعالم، وجهة نظر، منظومة قيمية كاملة تضرب بجذورها في كافة العلوم سواء طبيعية أو إنسانية. وفي رأيي أن تتبع هذه المنظومة وفهمها مهم جدا في وقتنا الحالي، من أجل فهم مكاننا وموضعنا في السياسة العالمية، وفهم رؤية وقرارات النظام العالمي تجاهنا وتوقعها. بل مهم أيضا أن ننتبه إلى أن رؤى الاستعمار وطرائق تفكيره تسربت لإدراكنا الشخصي لعالمنا وواقعنا، وما وجهات النظر المنتعضة من الريف والفلاحين على سبيل المثال في مصر ببعيدة عن هذه النظرة الفوقية الاستعمارية. في نهاية الحلقة أتمنى أن أكون وفقت ولو بشكل بسيط في نقل بعض من محتوى هذا الكتاب، والذي أظن مهم جدا في فهم واقعنا الحالي. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة قريبا. دمتم في حفظ الله، ونصر الله المقاومة وحفظ إخواننا في فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل البقاع التي أغفلتها الذاكرة. أعتذر منكم، تعدلت البقاع والهم واحد، والسلام عليكم.